حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وعلى النحو الذي يرضيك، وبما يليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين. كما نسألك يا مولانا من فضلك وكرمك أن تصلي وتسلم كذلك على صحابة رسول الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أيها السادة المشاهدون وأيها الأخوات المشاهدات الفضليات. وها نحن من فضل الله تبارك وتعالى يتكرر بيننا اللقاء في ظلال إسلامنا العظيم. هنيئا لكم، هنيئا لكم جميعا بهذا الدين الكريم. الحمد لله الذي هدانا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، أستضيف حضراتكم وأنا معكم ضيف على قناة الرحمة في عنوان أو حول عنوان جديد اخترت له هذه الليلة: اتقوا الله في العائلة. نعم، تستطيع العائلة المسلمة إذا أخلص لها كل الأطراف المعنيين بها، إذا أخلص لها كل الأطراف المعنيين بها تستطيع أن تعيش في سعادة وأن ينتهي بها الأمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. وهذا هو الهدف الأسمى لديننا الإسلامي العظيم، أن يعيش الناس المعتنقون له في سعادة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا سأل وقال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كذلك هذه بتلك، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأعزاء، العائلة أشبه بسفينة تجري في نهر الحياة، تجري في هذا النهر الكبير، تحتاج إلى قبطان ماهر يتميز بالصبر وقوة التحمل وتقديم المثل والقدوة وإظهار الحرص على مصلحة ركاب السفينة. نعم. والمفترض كذلك أيها السادة الكرام أن يحرص الجميع على سفينتهم حتى لا تحطمها الرياح العاتية والأمواج المتلاطمة الهائجة. نعم. وفي هذا الإطار ومع هذه النصيحة الغالية نود أن نقول لإخواننا هذه الليلة في الإسلام وفي قضية الزواج ومنزل الزوجية بالذات هناك ثوابت وأمور وقواعد أساسية لو أننا أحسننا تربية أبنائنا وبناتنا عليها ورسخنا لهذه القيم ولتلك القواعد ولهذه الأصول في نفوس أبنائنا وبناتنا وهي ثوابت كما قلت منذ قليل تكفل لأصحابها حياة سعيدة وفوزا في الدارين. من هذه الثوابت والأصول المهمة أن ميثاق الزواج غليظ عظيم مهم مقدس، بمعنى أن المؤمن ينظر إليه على أنه أمر إلهي نزل به قرآن وجاءت به السنة فاستمد قدسيته من قرآن ربنا الذي يمثل دستوره ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تضع له كامل القواعد والأحكام بكل التفاصيل ليعيش المسلمون بنعمة الله تبارك وتعالى سعداء، وحتى ينتج هذا الزواج المبارك الملتزم بمنهج ربنا ينتج بإذن الله ذرية صالحة تكون ذخرا للوالدين في الدنيا وكذلك في الآخرة. من هذه الثوابت أيها السادة، من هذه الثوابت أن دار الزوجية ومنزل الزوجية دار من شأنها لو أحسننا الإقامة فيها وأدينا واجباتنا فيها والتزم كل منا بحقوق الطرف الآخر وجعلنا كتاب ربنا دستورا لنا ينظم حياتنا، لو أننا فعلنا ذلك ودخلت الفتاة وزوجها كذلك إلى بيت الزوجية وكلاهما قد أضمر في نفسه بجدية وإخلاص أن يكون عونا للطرف الثاني في أمور دينه ودنياه، لو دخلنا بيت الزوجية بهذه النفسية الطيبة وكل منا أضمر للطرف الثاني خيرا وإخلاصا ورغبة في إسعاده وسعى لكل طرق السعادة التي من شأنها أن تكفل للطرفين حياة طيبة آمنة مطمئنة، إن شاء الله إن شاء الله لن يخذل واحد من طرفي الحياة الزوجية، لا الزوج ولا الزوجة. وكم قلت وألححت هنا وفي غير هذا المكان كذلك، قلت المؤمن يتميز بأن طريقه طريق واضح، يعيش في نور الله تبارك وتعالى وفي هديه الكريم، كل شؤونه واضحة جلية تماما، لذلك ينقل خطواته بثقة وثبات، ويعرف حقه وحقوق الغير كذلك، وهو حريص أن يكون سببا في إسعاد الناس أينما ولى وجهه. وأول الناس، أول الناس المستحقين للسعادة هو تلك المرأة التي أكرمه الله بها، والتي قدر الله عز وجل في الأزل أن تكون زوجة له. يعرف جيدا أن لها حقوقا عليه، وهي كذلك على الجانب الآخر تعرف أن له حقوقا عليها، وهكذا ينتقل الطرفان ليعيشا تحت سقف واحد، وكلاهما محب للآخر، راض بما قسم الله عز وجل له، يعلم يقينا بأن كل منهما رزق للثاني، مع الرضا، مع الإخلاص، مع الإصرار الكامل على أن نسلك سويا كل سبيل للسعادة وللعبادة ولإرضاء الرحمن تبارك وتعالى. لو أننا بهذه النفسية الطيبة مارسنا حياتنا ونحن مطمئنون راضون بما قسم الله لنا، ونحن نستهدف كذلك من هذه الحياة أن نرفع أجورنا عند ربنا تبارك وتعالى، ونحن نعمل ليل نهار في إطار المهام الوظيفية التي من أجلها خلقنا ربنا عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل منا يضع نصب عينيه أن يتفانى في إسعاد الآخرين، وأول هؤلاء الآخرين الزوج أو الزوجة. لو أننا وأكرر أخذنا الزواج بحقه ونحن ننظر إلى الزواج على أنه وسيلة ومجال عمل لمزيد من العبادة ولمزيد من الأجر والمثوبة، لأن قضية أخرى تشغلني وتسيطر علي ليل نهار، الذين ينظرون إلى الزواج على أنه هدف وغاية وفقط، وتدور نواياهم وانفعالاتهم ورغباتهم حول بيت الزوجية وفقط، هؤلاء اسمحوا لي أن أقول ضلوا الطريق. نعم ضلوا الطريق. أيها الأعزاء، المؤمن إنسان مشغول بقضيته الأولى، وقضيته الأولى كيف يعبد ربه الكريم ويحصل على رضاه تبارك وتعالى، كيف يلتزم بمنهج الله حتى لا يحيد عن الطريق المستقيم، كيف ينفذ سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليعيش في معية هذه السنة، أي الأعمال أفضل ليمارسها العبد المؤمن حتى يدخر أجرها وثوابها في بنك الرحمن عز وجل. هكذا يعيش المؤمن في مظلة الإسلام وهو مشغول بما يرضي ربه الكريم، مشغول بالنجاة من النار، مشغول بالفوز بالجنة، يلح على ربه الكريم ليل نهار أن يمن عليه برضاه وأن يحقق له من الخير ما يكفل له حياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة. أيها الأحبة، هذه قضيتنا وهذه مهام وظيفتنا، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يشغلنا على مدار 24 ساعة بل وعلى مدار العمر كله. الهدف الأسمى والأرقى والأعظم والأجل أن نعمل جاهدين على إرضاء ربنا تبارك وتعالى، فإن حزنا رضاه فهنيئا لكم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. تفكيرنا وانشغالنا بأمور ديننا ودنيانا على هذا الأساس من شأنه أن يغير نظرتنا إلى الحياة الزوجية وإلى قضايا العمل وإلى النشاط البشري في هذه الحياة بوجه عام، في سبيل الحصول على هذا الخير العظيم، أعني الحصول على رضا ربنا تبارك وتعالى وتحقيق العبودية على النحو الذي يرضيه وتخصيص ربنا تبارك وتعالى وتحقيق الوحدانية إلى جانب تحقيق العبودية بكل إخلاص والتزام جاد. من شأن هذا أن يجعل الأمور الأخرى لا تزيد أبدا في نظرنا عن حجمها الطبيعي. انتبهوا انتبهوا يرحمكم الله، مشكلتنا الكبرى في هذه الدنيا أن أمورا هامشية كان يفترض ألا تزيد عن حجمها الطبيعي أوليناها كل اهتمامنا وعشنا في مشاكلها وقضاياها. المسلم العاقل يقيم هذه الدنيا على أساس ما يحققه منها من الأجر والثواب ومن العمل الصالح، يعني كل يوم في حياتي يكتسب قيمته أيها السادة من العمل الصالح الذي تحقق فيه. نعم، وكل نعمة امتن الله بها علي فوجهتها للخير وجعلتها مطية لي إلى الآخرة، على النحو الذي فعله المؤمنون الموحدون يوم أن وقفوا في وجه قارون وقالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تنسى أن تأخذ منها على قدر احتياجك إليها وهناك تفسير آخر وجيه لا تنسى أن تسخر هذه الدنيا لتكون قنطرة أو مطية لك إلى الآخرة ترفع بها أجرك ومنزلتك عند الله عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أكرر نصيحتي الذهبية المشغولون بإرضاء ربهم المنتبهون لحيازة رضاه عز وجل أناس يأخذون كل أمر بحجمه الطبيعي ولا يتفاعلون معه إلا بقدر ما يستحق وعلى النحو الذي يحقق لهم الغاية التي يريدون إزاي؟ رجل أساء إلي دون ذنب جنيته وآذاني تفكيري في الأمر سينطلق مباشرة من الفكرة أو النظرية أو القضية التي تشغلني حتى في هذا الأمر نعم لا أرد رد فعل عصبي لا هذا موقف ينبغي أن أخرج منه بفائدة ينبغي أن أخرج منه بأجر وغنيمة بمثوبة ترفع رصيدي عند ربي فماذا أفعل؟ أفعل ما علمني الله تبارك وتعالى إياه أفعل ماذا؟ الإجابة في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما لأنهم ينظرون إلى هذا الذي أساء إليهم على أنه شيء لا وزن له لا وزن له كل الذي يشغل المؤمن كل الذي يشغل المؤمن العاقل أن يخرج من هذا الموقف وأن يستثمره لله وأن يرفع رصيده عند الله ولذلك لا ينظر إلى هذا الشخص الذي أساء إليه بل ربما تسامى وارتفع عن الموقف متعلما من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف في ساحة البيت الحرام في يوم الحج الأكبر وقال لقريش في موقف لم يشهد التاريخ له مثيلا ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لن أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء أيها السادة الكرام المسلم المشغول بربه وبمهام وظيفته المسلم المعني بتحقيق الطمأنينة طمأنينة الرضا عن الله وطمأنينة رضا رب العالمين عن العبد وهذا أمر يمكن أن يستشعره صاحب القلب المشدود دائما لله الذي خلقه هذه النوعية من المسلمين المؤمنين الموحدين ينظرون إلى الزواج وإلى بيت الزوجية على أنه وسيلة وطريق لمزيد من الأجر والثواب. نعم، ولذلك تحرص المؤمنة الطيبة الكريمة أن تستفيد من كل يوم يمر بها في بيتها، وتنظر إلى زوجها نظرة إجلال واحترام وتقدير، لأنها تعلم يقينا بأن كل يوم يمر بها في بيت زوجها وهي بهذه النفسية الطيبة وهي تعامل زوجها من خلال تلك المشاعر، تعرف يقينا بأنها تجني خيرا على مدار 24 ساعة، ويرتفع رصيدها كما قلت عند ربها طوال اليوم وطوال الليلة. قضية الزوج في حد ذاته ليس هدفا تسعى إليه، وإنما هو حبيبها، وهو يعني إرضاؤه أي إرضاء الزوج والحرص على راحته وسعادته، لا شك أنه هدف نبيل من أهدافها الأساسية في بيت الزوجية، ولكنها تتخذ من هذا النشاط الإنساني الكريم في طاعة الزوج، تجعل من ذلك طاعة كبرى لله رب العالمين، لأن القضية الكبرى كما قلت تشغلها ليل نهار، فإذا شعرت بالرضا عن نفسها بعد أداء واجبها واطمأنت إلى رضا رب العالمين عنها، لا شك أن السعادة ستكتمل لديها في يومها هذا وفي ليلتها هذه، وهكذا يعيش البيت المسلم عيشا كريما، عيشا سعيدا، عيشا مطمئنا. وصدقوني لو قلت بيت كهذا لا يمكن أبدا للشيطان أن يقترب منه، لأنه بيت تؤدى فيه الفرائض والسنن، بيت يتلى فيه القرآن الكريم، بيت لا يأكل أهله إلا من الحلال الطيب، بيت يحرص الوالد وتحرص الوالدة أن يربي كل منهما أولاده على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول من حق الزوج إذن أن يسمع كلاما يسره ويسعده، من حقه إذن، وهو القيم على أمر الأسرة، وهو الذي لا يدخر جهدا في سبيل إسعاد هذه الأسرة، من حقه وهو يعيش بين أهله وأبنائه أن يسمع من الكلام الطيب ما يدخل على نفسه السرور، هذا حقه. كما أنه من حقها أيضا عليه أن يسمعها أيضا كل ما يسرها ويدخل الهناءة على نفسها. أقول من حق الزوج أن يسمع ما يسره، وهذا لا يحدث من فراغ، وإنما باللغة القائمة على المودة والرحمة. ما فائدة المودة والرحمة التي تحدث عنها القرآن الكريم كرباط مقدس بين الزوجين؟ ما فائدة المودة والرحمة إذا حرم رب البيت من لغة تسعده وترضيه، من لغة طيبة كريمة مخلصة ودية تنسيه ما يلقاه من عناء طوال اليوم؟ هذا حقه. هذه اللغة الكريمة الطيبة لا تبذلها إلا امرأة نالت رصيدا كريما من الفكر الإسلامي ومن اللغة الإسلامية الكريمة التي استوحتها من كتاب ربها ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن البيت النبوي المبارك، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، وكيف كانت أزواجه عليهن رضوان الله، كيف كانت أزواجه تعامله وتتحدث إليه. المسلمة الراقية المتعلمة الواعية التي تتخذ من سنة رب نبيها صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربها منهاجا في حياتها، لن تقصر مع زوجها أبدا، وستدخل دائما أو ستحرص دائما أن تدخل على نفسه السرور حتى ينشط بهمة ليوم عمل جديد، ليوم شاق. وحينما يعلم أن أهل بيته من البنين والبنات ومن الزوجة كذلك ومن أبيه ومن أمه، الكل يقدر جهده، الكل يشكر له عمله، الكل يحرص على حبه وعلى إسماعه من الكلام الطيب. طيب، من السيدة التي ستقدم ذلك؟ الجاهلة في الحقيقة لا تستطيع أن تقدم ذلك، بل ربما لا تقدر أهمية هذا المنهج في البيت، ربما لا تستطيع. لذلك من المهم جدا أيها السادة أن أقدم نصيحة غالية في هذا المقام. ليس كل زوجة تدخل بيت الزوجية قادرة على أن تنهج ذلك النهج، أو أن تجلس لبعض الوقت مع زوجها لتحاوره في قضية تتعلق بمستقبل الولد أو بمستقبل البنت، أو بقضية تتعلق بالمنزل، بقضايا المنزل، بأمور الحياة بوجه عام. هناك إحداهن تجلس معه وتقدم له المشورة وتستقبل رأيه بنفس طيبة وتضيف إلى ما طرحه صاحبنا، فيهش لها ويبش ويسعد كثيرا ويحمد الله عز وجل الذي أكرمه بزوجة قادرة على الحوار الناضج المؤسس على الفكر الإسلامي الرشيد المستنير. عندها ستبلغ سعادته قمتها. أي والله، ويعلم أن الله عز وجل قد أكرمه ومن عليه. أمثال هذه الزوجة هي التي تفوز بالأجر والمثوبة التي كنا نتحدث عنها. طيب، نستقبل أول اتصال والموضوع لدينا ممتد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا، ازيك يا دكتور الحاج عمر فوده مع حضرتك.
أهلا وسهلا يا حاج عمر، بارك الله لك.
ربنا يبارك لك ويبارك فيك ويبارك لك في أولادك يا رب.
اللهم أمين.
والله الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه موضوع يعني أنا في أمس الحاجة إليه والله اليومين دول.
نعم.
فنطلب الدعاء منك بالهداية للأولاد وللزوجات. الحمد لله الزوجة مطيعة ومن أهل ثقة، والحمد لله ربنا يبارك فيها يا رب، والأولاد نحسبهم على ذلك والله برعايتهم الجميلة والله.
الحمد لله رب العالمين.
فربنا يبارك لك ويبارك في أولادك. يعني الموضوع ده يعني أهميته جامدة أوي والله.
نعم.
فإحنا في أمس الحاجة إليها والله اليومين دول.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك هذا الاتصال.
بارك الله فيك وبارك الله في علمك يا رب.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهل بيتك أجمعين، بنين وبنات وزوجة، وأن يمن عليكم بالعافية وأن يأجركم خيرا بإذن الله. اللهم آمين. وهذا الدعاء لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يمكن أن يكون الأخ الفاضل قد قدم تلك الشهادة لأهل المنزل ولأبنائه، لا يمكن أن يكون قدمها من فراغ، وإنما من حياة عملية هي الشاهد الأساسي على ذلك. فنسأل الله عز وجل له ولأهل بيته ولكم جميعا مزيدا من التوفيق. يا إخواني، الأمر ليس هينا، الأمر يتعلق بمستقبلنا ويتعلق بأخرانا ويتعلق بالأمل العظيم الذي يكد له كل منا ليل نهار، وهو أن نفوز يوم القيامة بمقام أمين إلى جوار الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم القيامة. ولذلك حتى تكون الزوجة عونا لزوجها في أمور الدين والدنيا، وحتى تكون بهذا المستوى، وحتى تحقق له حياة كريمة في بيته، حياة مبتسمة، حياة سعيدة، حتى تكون كذلك، إذن لابد أن نتعاون جميعا لتصل ابنتنا الكريمة إلى هذا المستوى، بحيث تدخل بيت الزوجية وهي واعية تماما للمهام الوظيفية التي من أجلها خطبت وعقد عليها ودخل بها. نعم، فإن كانت دخلت بيت الزوجية وهي لا تدرك هذه الحقوق ولا تلك الواجبات، إذا كانت قد دخلت بيت الزوجية وهي تجهل أمور الدين وتجهل الأحكام الشرعية وتجهل الأساليب التربوية، وعلمنا يقينا بأنها تعاني نقصا في ذلك، فنحن مطالبون أن نجبر خللها ونجبر كسرها وأن نساعدها. وأهلا وسهلا بهذا الاتصال كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أجرنا خيرا عن كل تحية وكل سلام. أقول لإخواني الأعزاء، وهذه هي النصيحة الذهبية هذه الليلة، إذا لاحظنا بأنها حتى ولو كانت جامعية، وقلت هذا الكلام مرة قبل ذلك، حتى لو كانت جامعية وحاصلة على أعلى الشهادات، وظهر لنا بأنها ليست على المستوى المأمول في قضايا الدين والدنيا وفي قضايا المهام التي من أجلها خطبناها وتزوجناها، وجب على أهل المنزل أن يساعدوها من أجل ولدهم إذا كانوا حريصين على ولدهم وسعادة ولدهم. ساعدوها جميعا، على الأم أن تقدم لها خلاصة خبرتها في هذه الحياة وأن تصبر عليها، أعني أم الزوج، قلت هذا الكلام قبل ذلك ولعلكم تذكرون، ساعدوها واصبروا عليها وعلى زوجها. إن كان لديه من العلم والمعرفة ومن الفكر ما يمكن أن يساعدها به فلا يبخل عليها بذلك، وهو المستفيد، هو المستفيد الأول، وأبناؤه وبناته كذلك سيستفيدون من زوجة وصلت إلى مستوى فكري وعلمي وديني وأخلاقي راق. أقول بأمانة، أي جهد يبذل معها فضلا عن الأجر والمثوبة للتعليم، فإن الزوج وأبناءه مستفيدون ولا شك. إذن نرجع تاني، من حق الزوج أن يسمع ما يسره، وهذا لا يحدث من فراغ، وإنما باللغة القائمة على المودة والرحمة، بالتفاهم القائم على الاحترام المتبادل. التفاهم دلوقتي لدينا نوعان، أو قولوا كل منا يسعى في بيته للوصول إلى أعلى مستوى من التفاهم والانسجام العاطفي والوجداني، لا شك أن كل منا يسعى لذلك. لكن لا سبيل للوصول إلى التفاهم العاطفي والوجداني إلا إذا كان هناك انسجام فكري، انسجام في الفكر، انسجام في الرؤية إلى الحياة، انسجام في تناول القضية والتفاهم فيها والوصول إلى الحل الأمثل الذي يرضي كل الأطراف ويتفق وأحكام الإسلام. أرجع تاني وأقول لكي يتحقق ذلك الهدف وأنتم متفقون معي ولا شك، لابد أن نبذل جهدا معها وأن نساعدها وأن نصبر عليها حتى تصل إلى هذا المستوى، حتى تكون عوضا لك، عوضا لك عن رجال، يعني إيه؟ عن رجال يدعونك للجلوس معهم هنا وهناك، يعني تستطيع أن تمضي بين أهل بيتك وهم بهذا المستوى الراقي، تستطيع أن تمضي وقتا ممتعا أفضل من هذا الوقت الذي تمضيه على المقاهي مع إخوانك من الرجال. والأهم من كل هذا وأنت تحسن معاملتها وهي تعاملك أيضا بهذا المستوى، فإن أبناءك وبناتك من حولك يراقبون ويتعلمون ويدخرون هذه الأساليب المحترمة، الأساليب الراقية العالية، ويرتقي القاموس اللغوي والفكري لديهم ويختزنون لديهم هذه المشاهد اليومية الراقية المتكررة. فهنيئا لك وهنيئا لأبنائك. وبعدين من حق زوجتي علي أن تسمع مني تلك اللغة. للأسف كثيرون من إخواننا يبخلون على أهل بيتهم باللغة العاطفية التربوية الكريم، يبخلون، والله إن سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قائمة على لغة المودة والرحمة مع أهل بيته، فلنتعلم. من حقي عليها نعم أن أسمع كل خير وكل ما يسرني، هذا حقي عليها، وعليها أن تبذل لي في المقام الأول، وأنا المستحق لهذا، أنا المستحق بهذا، أنا الذي اخترتها، أنا الذي اخترتها من بين بنات الناس ورفعت قدرها وأخذت بيدها، يبقى من حقي عليها أن أسمع كل ما يسرني ويرضيني. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دلوقتي حضرتك بتتكلم في موضوع هام جدا.
نعم.
وأنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه. أنا زوجة وأم الأربع أولاد.
تفضلي.
الزوج لا يصلي، وده الطامة الكبرى في حياتنا. الزوج دلوقتي ما عادش متقبل مني اي نصح او اي كلام، اي كلمة عادت مشكلة وبتصار حولها مشاكل كتير جدا.
طيب.
وخصام وبعد الى اقصى درجة. اتحملت كتير عشان خاطر اولادي، بس انا نفسيا ما كنتش قادرة اتحمل، مش عارفة يعني، قلت ده جاز ابتلاء من عند ربنا ومتحملة لعل وعسى ربنا يجرني.
طيب.
علنا فيه. بس طيب. أنا نفسيت فعلا تعبك يا شيخ.
طيب شكرا جزيلا. أسأل الله عز وجل، يعني أنا لا أملك لابنتي الكريمة إلا أن أدعو الله عز وجل مخلصا من هذا المكان أن يدخل حب الصلاة في قلب هذا الزوج، وأن يرزقه حسن العبادة، وأن يوجهه لذكر الله تبارك وتعالى، حتى ينشأ أبناؤه صالحين مصلين أتقياء، لأنه هو المعلم وهو المربي، اللهم تقبل دعائي له ولكل من ترك الصلاة إهمالا أو جحودا يا رب العالمين، غير أحوالهم إلى أحسن الأحوال، ولا تحرمهم من شرف الوقوف بين يديك يا كريم. وأقول لها: لا تيأسي من رحمة الله عز وجل، أكثري من الدعاء وأنت ساجدة وفي جوف الليل والناس نيام، سل الله من فضله وكرمه أن يغير حاله إلى أحسن حال، وأن يجعله من أهل المساجد ومن المصلين، وسيتقبل منك ربك الكريم ما دمت حريصة على ذلك إن شاء الله. وتستطيعين كذلك أن تستعيني ببعض الرجال القادرين على إزداء النصيحة أو أحد العلماء، وجهيه إليه لعل ذلك يجدي ويفيد بإذن الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، قلت لحضراتكم منذ قليل لكي يكون هناك انسجام عاطفي ووجداني، وكل منا لا شك يهمه هذا الأمر، يبقى لابد أيضا أن يكون هناك الانسجام الفكري. الانسجام الفكري، وحدة النظرة ووحدة الأسلوب في التعامل مع القضايا. نجلس سويا لنناقش أمرا يتعلق بولدنا. من المهم ومن الأمور التي تسر أن أجد الزوجة في مستوى الموقف، وأن أجدها قادرة على تقديم الرأي وتقديم المشورة. البيت المسلم، هناك اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. البيت المسلم لا يقوم إلا على هذا الأساس. إذا كان شأنه كذلك وكان حريصا على احترام أهل المنزل، فإن البنات وإن البنين يراقبون جميعا ما يحدث ويتعلمون ويختزنون كما قلت، ودي مسألة في غاية الأهمية، لأن البيوت الممزقة، البيوت التي لا تنعم بالأمن والأمان والاحترام المتبادل، لا يمكن أبدا أن تربي لنا الجيل الذي نتمناه ونريده. إذن نريد أيضا أن نقول لأبنائنا نصيحة قبل أن أغادر موقعي هذا، ونحن نتحدث عن لغة أهل المنزل. أقول لأبنائي وبناتي، وبعضهم يشكو إلي من أبيه ومن أمه، وبأن الأم لا تقوم بدورها ولا تحسن إلي ولا تتحمل مني مناقشة، وبأن الأب كذلك يهمل في حقي ويسيء إلي ويستخدم معي لغة عنيفة. أسمع هذا الكلام تقريبا كل يوم، إما بشكل مباشر وإما عن طريق الهاتف، ويقولون: ماذا نفعل؟ ماذا تفعلين أو ماذا تفعل؟ هناك يا بني ثوابت احذر أن تتجاوزها، هناك خطوط حمراء مهما كان الأمر احذر أن تتجاوز هذه الخطوط. أبي وأمي لهما لغة ولهما أسلوب أستخدمه مع كل منهما، لهما لغة خطاب من ابن لأبيه، من بنت لأمها، مهما كان الأمر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن في نفس الوقت يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، جاءتها أمها المشركة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن أمها جاءت لزيارتها، أأزورها أصلها أأصلها يا رسول الله؟ أصل أمي؟ قال لها صلي أمك. وأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها وبأن تحسن إليها وهي على شركها. فيا أبناء الكرام، مهما كانت الأمور، هناك أمور ثابتة لا يمكن لنا أبدا مع الوالد ومع الوالدة أن نتجاوزها إطلاقا، مهما كانت المبررات: لغة الاحترام، لغة التقدير، لغة الاحترام ولغة الدعاء. حتى لو لاحظنا بأن الوالد ليس على النحو المطلوب، أو حتى لو كان تاركا للصلاة، من حقه علينا أن ندعو الله عز وجل له بالهداية والتوفيق، وله حقوق في أعناقنا لا نقصر أبدا. ولعلنا إذا يعني قدمنا له ما ينبغي من الطاعة ومن لغة المحبة والولاء والاحترام، لعل ذلك الأسلوب يؤثر فيه فيتغير إن شاء الله، ويتحول حاله إلى أحسن الأحوال بإذن الله. لأن يعني يؤلمني كثيرا أن أسمع من بعض أبنائنا وبناتنا أنهم يقطعون الصلة بالوالد، أحيانا يخاصمون الوالد ويخاصمون الوالدة ويجمدون العلاقة بينهم وبين أمهم وأبيهم. ليه؟ لأن الوالد لا يحسن إلي ويقصر في حقي ويسمعني لغة قاسية، ويبررون لأنفسهم أن يعاملوا الوالد والوالدة بعقوق، أي يبادلون العقوق بعقوق. لا إطلاق، ستحاسبون على كل تصرف أحمق، وعلى كل أسلوب جاف، وعلى كل عبارة نابية استخدمتموها مع الوالد أو مع الوالدة، والله ستحاسبون على ذلك. والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. أبي قيمة عظيمة في حياتي، أمي قيمة عظيمة كذلك في حياتي، ومن حقهما أن أصبر عليهما وأن أحسن إليهما، وألا أبخل أيضا عليهما بالنصيحة الهادئة وبالرجاء العاطفي الطيب، وبعدم الملل من ذلك أبدا، ولا نفقد الأمل مطلقا في صلاح الأم وفي صلاح الوالد وفي استقامة أمرهما بإذن الله. ده أنا حينما أجد والدي مثلا مقصرا في واجب، قاطعا لرحم، مهملا لصلاة، إذا كان أحد الوالدين وصل به الأمر إلى هذه الحال، أقول بأمانة أنا لا أنام نوما طيبا، ولا تستقر لي نفس، ولا يهدأ لي قلب، وأنا أرى أبي على معصية لله تبارك وتعالى. وينبغي أن أستعين بالعقلاء وبأهل العلم وبمن يحبون الوالد والوالدة من الناس، أستعين بهؤلاء جميعا على أبي ليقدموا له من النصيحة الأخوية ما يمكن أن ينصلح به حاله إن شاء الله. لغة المودة ولغة المحبة في بيت الزوجية تكفل السعادة للجميع. لكني أذكر قبل أن أنهي اللقاء، انظروا إلى بيت الزوجية على أنه مجال، أو قولوا دار للعبادة، دار للعبادة، أرفع فيها أجري عند ربي عز وجل، أحصل على رضا رب الكريم. شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام. عدل ورخاء وسلام.